أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تفضلتم. نحن إذا راجعنا الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام وسبرنا أغوار هذه الروايات وتدبرنا فيها، نجد أن أكثر هذه الروايات حينما بينت الأسباب والعلل التي تقف خلف غيبة الإمام، بينت أن جذور تلك الأسباب وأن الأسس التي اعتمدت عليها تلك العلل تعود بشكل وبآخر إلى طبيعة الناس وما هم عليه. طبعا إذا غضضنا النظر عن الروايات التي تحدثت بأن غيبة الإمام هي أسبابها من الأسرار، يعني عندنا بعض الروايات قالت بأن سبب الغيبة سر لم يؤذن بكشفه، لم يؤذن لنا بكشفه لكم. إذا تركنا هذه الروايات ونظرنا في الروايات الأخرى التي تطرقنا إليها في الحلقات الماضية، نجد أن أغلب الروايات ذكرت أسبابا مرتبطة بطبيعة الناس وما هم عليه. طبعا قضية أنه الرواية تحدثت في بعض الأحيان أن غيبة الإمام يقف خلفها سر، الأسرار أيضا تختلف. نعم. باعتبار بعض الأسرار هي أسرار تامة مطلقة. نعم. لا يمكن لأي أحد أن يطلع عليها، من قبيل مثلا يوم القيامة، موعد يوم القيامة. موعد يوم القيامة يعتبر سر مطلق، لا يعرف به لا نبي ولا وصي. نعم. هذا من الأسرار ومن العلوم التي اختص الله تعالى بها بذاته، ولا يمكن لأحد أن يعرف متى سوف يحصل يوم القيامة. ولذلك في القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. علمها، كلمة إنما هذه تفيد الحصر والاختصاص، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. القرآن يتعجب، يقول هؤلاء حينما يسألونك، لأن بعض الصحابة في زمن رسول الله كانوا يحاولون أن يفهموا متى يحصل يوم القيامة، القرآن الكريم يقول هؤلاء يسألونك كأنك حفي، كأنك عالم بها، يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما، شوف مرة ثانية يعود القرآن الكريم يقول: قل إنما علمها عند الله. بالتالي موعد يوم القيامة هذا يعتبر من الأسرار المطلقة التامة التي لا يمكن لأي أحد من الناس، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، أنبياء أو ليسوا بأنبياء، أن يطلعوا أو أن يقفوا على موعد يوم القيامة. أحيانا بعض الأسرار التي لا يمكن أن نطلع عليها من قبيل ما ذكرناه في الحلقات الماضية، بعض الأسماء الحسنى التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، بعض الأسماء في الدعاء هكذا نقرأ: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم، أو أسألك بأسمائك التي لم تخرج منك إلا إليك.
نعم.
واضح أن هناك بعض الأسماء الإلهية والصفات الربانية لا يمكن لأي أحد من الناس أن يطلع عليها. هذه أسرار لا يمكن لأحد أن يستوعبها أو أن يستقرئها. لكن بنفس الوقت لما نأتي إلى أسباب غيبة الإمام المهدي، صحيح بعض الروايات قالت بأن السبب الذي يقف خلف غيبة الإمام المهدي هو سر من الأسرار، ولكن نحن إذا نظرنا في الروايات نظرة موضوعية ونظرة عامة لكل ما ورد في الروايات التي تحدثت عن غيبة الإمام وعلل غيبة الإمام، يمكن أن نقف على بعض تلك الأسباب.
نعم.
هذه الأسباب التي تذكرها الروايات بشكل عام تقول بأن تلك العلل المرتبطة بالناس، لا بد للناس أن يغيروا أوضاعهم. يعني من قبيل أنا لما أقرأ رواية وأشوف الإمام يقول إنما غاب لئلا يكون في عنقه بيعة لأحد طواغيت زمانه، واضح جدا أن القضية ترجع للناس، لأن الإمام يقول إنما غاب المهدي حتى لا يكون في عنقه بيعة لأحد الحكام. يعني بعبارة أخرى لو كان الناس مؤمنين، لو كانت الأجواء طبيعية وليس هناك قهر وجبر على الإمام، لم يكن بحاجة أن يعطي البيعة لأحد الظالمين كما حصل لآبائه وأجداده الطاهرين. إذن القضية مرتبطة بالناس. من الحلقات الماضية تطرقنا إلى أن واحدة من أسباب غيبة الإمام هو خوف السماء عليه من القتل. الرواية تعلل، الإمام الصادق يقول لا بد للقائم من غيبة قبل أن يقوم. زرارة يقول له لما يا ابن رسول الله؟ يقول لأنه يخاف. إذن القضية وين ترجع؟ خوف الإمام من الناس أن يقتلوه. إذن القضية أيضا هذا السبب أيضا سوف يعود بالتالي في مآلاته وفي جذوره، يعود إلى وضعية الناس، إلى طبيعة الناس. روايات أخرى تتحدث تقول بأن سبب الغيبة لأجل الغربلة والتمحيص والتمييز. واضح جدا أيضا القضية تعود إلى الناس. لو كان الناس كلهم مؤمنين، لو كانوا كلهم مؤمنين ما صار هناك حاجة لكي يتعرضوا إلى غربلة وإلى تمييز وإلى تمحيص. ولذلك الناس المؤمنين إذا دخلوا في الجنة بعد لن يتعرضوا إلى هذه الابتلاءات وإلى ظاهرة التمحيص والغربلة، لأن كلهم من طبقة واحدة وكلهم على مستوى واحد من الإيمان. إذن لما تأتي الرواية وتقول بأن سبب غيبة الإمام لأجل التمحيص والغربلة والتمييز، نفهم كذلك أن جذور هذا السبب وجذور هذا التعليل يعود أيضا إلى الناس أيضا. هذه الروايات كلها تشير إلى هذا المعنى.
نعم.
تشير إلى أي معنى؟ تشير إلى معنى أن الناس لا بد أن يغيروا أوضاعهم، لا بد أن تتوفر إذن الأجواء لكي تعين الإمام سلام الله عليه على النجاح في مشروعه وعلى الانتصار في الدولة المهدوية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يقيمها على الأرض. على هذا الأساس نفهم أنه لا بد أن تكون المناخات، أن تتوفر الظروف، وهذه المناخات وهذه الظروف هي في الدائرة الإنسانية، في دائرة المجتمعات الإنسانية.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هذا النجاح الذي يعني لدولة الإمام سلام الله عليه، هل نقصد أن المشروع سوف يكون هو ناجح على المستوى الغيبي أو نجاح على مستوى مادي؟ كيف نفهم هذا النجاح سماحة الشيخ؟
طبعا النجاح، وشوف عزيزي حسام أخوة المشاهدين، النجاح عندنا على قسمين. عندنا نجاح على مستوى المعادلات السماوية، بعبارة أخرى النصر حينما ننظر إليه كيف نفهمه؟ السماء عندها رؤية خاصة لمفهوم النصر، نصر وفق المعادلات السماوية والغيبية، وهناك نصر وفق المعادلات الدنيوية المادية
الواقعية.
نعم. احنا الآن لما نقول لابد للأجواء أن تتوفر لكي ينجح مشروع الإمام ولكي ينتصر الإمام المهدي، ما المقصود من هذا النجاح الذي نحن نتكلم عنه؟ هل نقصد من هذا النجاح هو النجاح الغيبي وفق المنظور السماوي، أو نقصد من هذا النجاح وهذا الانتصار وفق الفهم الدنيوي المادي؟ بطبيعة الحال نحن نتكلم عن النجاح على المستوى الدنيوي، ولا نتكلم على النجاح بمعناه الغيبي. ليش؟ شو السبب؟ باعتبار عزيزي حسام أن المؤمن وأنبياء الله بشكل عام على كل أحوالهم وأين وصلت مصائرهم، هم ناجحون، هم منتصرون، حتى ولو قتلوا في معاركهم، حتى ولو فشلوا على مستوى المعادلات المادية والدنيوية. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الكاظمي عليه السلام يقول بأن المؤمن بعرض الخير لو قطع أنملة أنملة لكان خيرا له، ولو ملك شرقها أو ولو ولي شرقها أو غربها لكان ذلك الأمر خير بالنسبة إليه. يعني المؤمن في كل أحواله هو منتصر. القرآن الكريم يقول لنبيه صلى الله عليه وآله يقول قل للكافرين، الكافرين كانوا يعتقدون أو يحاولون أن يفهموا الناس أنهم إذا انتصروا في المعارك وهزموا المسلمين، حاولوا أن يبينوا الناس بأن فشل النبي في معاركه هذا دلالة على عدم تسديد السماء بالنسبة إليه. الله يقول لهم هكذا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. بمعنى آخر أن عدم الانتصار في أي معركة من المعارك الدنيوية هذا لا يدلل على فشل ذلك المشروع. لماذا؟ لأن السماء تنظر إلى الانتصار وتنظر إلى النجاح بما يتجاوز حالة الدنيا. مو معناها أنت لما تفشل في معركة دنيوية معناها أنك فشلت في الآخرة. لأن الدنيا هي ليست الحياة الكلية للإنسان، الدنيا هي جزء بسيط يعيش فيه الإنسان. إذا قسنا الدنيا بالآخرة تظهر أنها لا قيمة لها أبدا. أساسا الدنيا بموازين السماء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقارن بالآخرة. وعندنا في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي للدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه ولا دار عقاب لأعدائه أبدا. عندنا بعض الروايات تقول بأن الله ما نظر إلى الدنيا مذ خلقها، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أبقى عليها كافر. الدنيا هي البقعة الوحيدة أو العالم الوحيد الذي يعني هكذا يقول أمير المؤمنين من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها. ولذلك إبليس لما أراد أن يعصي في السماء مباشرة جاءه الأمر بالنزول إلى الدنيا. هذا يدلل على أن الدنيا قياسا بالآخرة لا قيمة لها أبدا. فالفشل في عالم الدنيا لا يعني الفشل التام بمنظور السماء. ولذلك أنت تلاحظ عمرو بن عبد الود العامري لما خرج لقتاله أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة الخندق، لما برز إليه أمير المؤمنين عمرو بن عبد الود استصغر سن الإمام، فقال له: أما خاف عليك ابن عمك حينما بعثك إلي أن أختطفك برمحي، أن أختطفك برمحي هذا وأجعلك شائلا بين السماء والأرض، لا أنت حي ولا أنت ميت؟ يقول يعني ابن عمك يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يخشى عليك أنني أقتلك وبالتالي أنت سوف تفشل وسوف تنهزم في هذه المعركة؟ الإمام التفت إليه وقال: لقد علم ابن عمي، هكذا أجابه أمير المؤمنين، قال له: لقد علم ابن عمي إني إن قتلتك دخلت أنت النار ودخلت أنا الجنة، وإن قتلتني دخلت أنا الجنة ودخلت أنت النار. فقال له عمرو بن عبد الود: وكلتاهما لك يا علي، تلك قسمة ضيزة. بالتالي أمير المؤمنين يريد أن يوصل هذه الرسالة، أنني حتى لو خسرت هذه المعركة وخسرت هذه المبارزة بالتالي أنا المنتصر. إحنا نشوف الآن مثلا على سبيل المثال، كلنا نعتقد هكذا وكل العقلاء يتفقون معنا أن الإمام الحسين عليه السلام في معركته في كربلاء، وإن كان الإمام الحسين لم ينتصر في هذه المعركة بمقاييس القضايا المادية والمعادلات المادية، لكن حقيقة الإمام الحسين هو الذي انتصر، لأن أهداف الإمام الحسين هي التي بقيت، والإمام الحسين بالتالي حصل على هذا الخلود الذي انطبع على مسيرته أكثر من 1000 سنة. أنت الآن لو سوى عملية مقايسة وتريد أن تتعرف من هو الذي انتصر في كربلاء، من الذي انتصر في المعادلة التي جمعت علي أو جمعت عليا ومعاوية، بالقطع واليقين الذي انتصر في هذه المعادلة وفي هذا الصراع الذي جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية، الذي انتصر هو أمير المؤمنين عليه السلام، وفكر أمير المؤمنين هو الذي انتشر، وأهداف علي بن أبي طالب هي التي نعم امتدت في جميع مشارق الأرض ومغارب الأرض. وهكذا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام، أنت تلاحظ أن كل الذين يأتون إلى الدنيا بمجرد أن يموتون سرعان ما يموت ذكرهم، والإمام الحسين كأنه قد استشهد في الأمس القريب. هذا يوضح لك هذا الفهم الذي تفهمه هكذا السماء، أن معادلات الانتصار على المستوى الغيبي لا يمكن أن تتوقف على قضية فشل هنا أو فشل هناك بالمنظور الدنيوي، وإنما تنظر السماء إلى الحياة الكلية التي يمكن أن يعيشها الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. على هذا الأساس الانتصار الذي نحن نتكلم عنه هل هو الانتصار بالمعنى الغيبي؟ بالقطع واليقين لا، لا نتحدث عن هذا المعنى، وإنما نحن نتحدث أن النجاح الذي لا بد أن يتحصل عليه الإمام المهدي في تأسيس دولته وفق المعادلات الدنيوية المادية.
طيب يعني بمعنى سمحت الشيخ أن النجاح المادي الدنيوي يحتاج إلى مناخات، يحتاج إلى أجواء، يحتاج إلى مقومات لهذا النجاح؟
قطعا باليقين هكذا، لأنه ما دام القضية هي قضية لا بد أن ترتبط بمعادلات الدنيا ولا ترتبط معادلات الغيب والسماء والآخرة، إذن لا بد يعني القضية وين مرتبطة عزيز الحسام؟ مرتبطة بالناس، لأن إحنا لما نقول لا بد أن يكون هذا الانتصار انتصارا دنيويا، من الذي يعيش في هذه الدنيا؟ بالتالي الناس هم الذين يعيشون في الدنيا، بالتالي أنت تحتاج إلى الناس لكي تؤسس هذا النجاح وتؤسس هذا الانتصار. فإذا كنت أنت محتاجا إلى الناس في تأسيس هذا النجاح وفي تأسيس هذا الانتصار، أنت تحتاج أن تهيئ الأجواء والعوامل والمناخات والظروف التي تعينك وتساعدك على تحقيق هذا النجاح. هل أن النبي، هل أن الإمام المعصوم بحاجة إلى توفير الأجواء التي تعينه على تحقيق أهدافه؟ طبعا القضية تختلف باختلاف المسؤولية التي أنيطت،
باختلاف الزمان،
طبعا باختلاف الزمان، باختلاف المكان، ولكن الأهم من ذلك القضية تعود إلى المهمة التي أنيطت بالإمام. يعني لما إذا كانت المهمة التي أنيطت بالإمام أن يقوم بعملية التبليغ فقط، يعني لو كان المطلوب من النبي الذي يريد أن يبعثه الله، أو كانت المسؤولية التي ألقيت على عاتق الإمام أنه يقوم فقط بتبليغ الحجة الإلهية للناس، هذه القضية لا تحتاج أن تتوفر الأجواء أو أن تتهيئ الأجواء له، لأنه يذهب يبلغ الناس وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل الناس رضوا بذلك أو لم يرضوا؟ المهم أننا نقيم عليهم الحجة.
نعم.
إذا كانت المهمة هكذا بهذا المستوى وليس وراءها قضايا ثانية، هذه القضية لا تحتاج. أنت يجي واحد يرسلك إلى أي مجتمع من المجتمعات يقول لك فقط بلغهم هذه الرسالة، لعلك تقول بأن هؤلاء لا يمكن أن يستجيبوا لرسالتي، يقول لك هذه مو مهمتك، لست أنت عليهم بوكيل، لست أنت عليهم بمسيطر. هكذا كان يتحدث القرآن الكريم مع رسول الله. ليش؟ باعتبار أن رسول الله لم تكن الوظيفة المطلوبة منه أنه يقيم دولة الله في الأرض. بمعنى آخر أن رسول الله لم تكن الوظيفة والهدف من بعثة النبي أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولذلك هذا الهدف لم يتحقق في زمن رسول الله، لأن لم يكن هو هذا الهدف الأساس من بعثة رسول الله. الهدف الأساس من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله كان أن يقدم الحجة للناس وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس. هل الناس رضوا بذلك أو لم يرضوا؟ هذه القضية إذن تعود إلى طبيعة الناس. النبي القرآن هكذا يقول له وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تارة تكون القضية بهذا المستوى فقط، أن النبي يقوم بتبليغ الحجة السماوية حتى يقيم الحجة على الناس. إذا كانت المهمة التي ألقيت والتي وجهت إلى النبي بهذا المستوى، نحن لا نحتاج أن يتوفر الناس على استعداد تام واستعداد كامل حتى يواكبوا تلك الشريعة أو حتى يطبقوا تلك الشريعة. إذا كانت المهمة التي أنيطت بالإمام أو أنيطت بالنبي أن يقوم بعملية تضحوية كما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام، لأن يعني إحنا مرات كثيرا من الأخوة يسألوننا يقولون لماذا الإمام الحسين خرج إلى كربلاء ولم يتوفر معه من الأنصار أكثر من 100 مؤمن كانوا معه في كربلاء؟ بعبارة أخرى الإمام الحسين خرج إلى كربلاء وضحى بنفسه، والإمام المهدي الآن هناك الكثير عشرات مئات الآلاف من الأنصار ولا يخرج الإمام المهدي. ونفس القضية بالنسبة للإمام الصادق، لأن الهدف والمهمة التي أنيطت بالإمام الحسين عليه السلام لم يكن الهدف وتلك المهمة التي أنيطت بالإمام الحسين والتي ألقيت على عاتق الإمام الحسين أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. الهدف الذي كان مترتبا على خروج الإمام الحسين أن يقوم بعملية تضحوية، هذه العملية يراد لها أن تنبه الناس إلى الواقع الانحرافي الذي حصل في الأمة الإسلامية آنذاك. هذا الهدف، هذا الهدف لا يحتاج أن الناس جميعا لابد أن يصلوا إلى مستوى من الرقي ومن التكامل ومن الوعي الذي يجعلهم مؤهلين لفهم تلك الحالة التي قام بها الإمام الحسين. هذه القضية يمكن أن تمتد لعدة عصور، لعدة قرون، حتى يستوعب الناس هذه الظاهرة أو تلك الحالة التي قام بها الإمام الحسين. وبالفعل هذا الذي حصل. الإمام الحسين وإن كان خرج بقلة قليلة من الأنصار، لكن تجد أن الإمام الحسين بخروجه ذلك مع قلة هؤلاء الأنصار الذين خرجوا معه حقق الهدف المطلوب منه. بعبارة أخرى، المهمة التي أنيطت بالإمام الحسين والمسؤولية التي ألقيت على عاتق الإمام الحسين حققها الإمام الحسين. ولذلك يقول طه حسين ويقول العقاد عفوا، يقول بأن دم الحسين لم يمهل بني أمية جيلا واحدا حتى أسقطهم وأنهاهم. بعبارة أخرى، الإمام الحسين بيّن أن هذه الخلافة التي يدعيها هؤلاء الأمويون هي خلافة مزيفة لا ولا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة، لأن الناس كانوا يتصورون أنذاك بأن الخلافة الأموية هي خلافة ممثلة وناطقة عن الدين الإسلامي. الإمام الحسين أراد أن يغير هذا المعنى، أراد أن ينبه الناس إلى أن هناك انحرافا وقع في الأمة الإسلامية، وأن يسحب بساط الشرعية من تحت أقدام هؤلاء. هذه المهمة لا تحتاج أن الأمة بأجمعها لابد أن تقف مع الإمام الحسين لكي يحقق هذا الهدف، حتى ولو خرج معه 10 أنفار فقط يمكن الإمام الحسين، لأن الحسين مو رجل عادي، الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، الحسين هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف الحسين أبدا. فإذا خرج الحسين وقام بهذه العملية التضحوية وقتل الحسين، هذا سوف يعطي مؤشر واضح جدا للناس أن هناك انحرافا وقع في هذه الأمة الإسلامية، وعلى الأمة الإسلامية أن تتنبه لهذا المعنى. إذن هذه المهمة لم تحتج لكي تتعاضد الأمة وتتآزر الأمة بأجمعها مع الإمام الحسين. القرآن الكريم حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه يقول مهمتك أنت أن تقوم بالتبليغ، أنت لست بوكيل ولست بمسيطر على الناس، لماذا؟ أنت أدي التبليغ المطلوب منك، أما قضية أنك تريد أن تملأ الأرض قسطا وعدلا هذا ليس مطلوبا من النبي، والنبي أيضا لم يفعله. بالتالي هذه القضية مناطة بالإمام المهدي عليه السلام، فإذا كانت مناطة بالإمام المهدي عليه السلام إذن هي بالتالي تحتاج إلى أن تتوفر الأجواء والمناخات على المستوى البشري، وأن يرتقي الناس بمستواهم الواعي، وأن يتكاملوا على المستوى النفسي والروحي والعقلي حتى يصلوا إلى مستوى يكونون مؤهلين لتقبل تلك الدولة المهدوية. أما إذا خرج الإمام سلام الله عليه ولم يصل الناس إلى هذا المستوى، بالقطع واليقين الإمام سوف يفشل، الإمام سوف لا يحقق النجاح المطلوب منه بأي شكل من الأشكال.
يعني سمحت الشيخ، يعني قبل الفاصل أيضا دور الناس في حالة التكامل، وعندنا يمكن دقيقتين قبل الفاصل، وحتى لو نكمل هذا الكلام بعد الفاصل، لكن الإشارة هنا دور الناس والاستعداد لهذا،
كيف يمكن أن يصل
الإمام، يعني ونعرف أيضا الجموع كبيرة والقلوب تشتاق للقاء الإمام سلام الله عليه. صح. سمحت الشيخ، يعني نطرح هذا السؤال، يعني حقيقة ألا يوجد طريق لتحقيق هذه الأجواء حتى تكون يعني الأمور مهيئة وبالتالي يكون ظهور لمولانا الإمام سلام الله عليه؟
هل يمكن أن يوجد بديل للسماء أن تهيئ لنا هذه الأجواء وهذه المناخات وهذه؟ نعم يمكن، يمكن أن السماء تتدخل بشكل تكويني وأن تجبر الناس قهرا جبرا على الرضوخ للدولة المهدوية، هذا يمكن، ولكن هذه أجبنا عنها في الحلقات الماضية بأن هذا خلاف السنن التكوينية وخلاف النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للناس، لأن الله سبحانه وتعالى الأساس عنده أن يكون الإنسان مختارا وحرا ومريدا لما يريد له، ولذلك القرآن الكريم كان يقول لرسول الله، يقول له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه ليس طبيعة السماء، بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى لا يعمل بهذا الشكل، الله يريد من الناس هم أن ينطلقوا وفق حريتهم ووفق خياراتهم واختياراتهم. إذن قضية أن السماء تتدخل بشكل تكويني قهري لا يمكن، هذه القضية انتهينا منها. إذن هذا البديل أو هذا الطريق لا تتبناه السماء أبدا. الله سبحانه وتعالى لو أراد الناس أن يؤمنوا قهرا جبرا لجعلهم مؤمنين من زمن آدم، لماذا يريد أن يفعل هكذا الله سبحانه وتعالى في عهد الإمام المهدي؟ والبعض يتصور هكذا بأنه إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام الله سبحانه وتعالى سوف يقهر الناس جبرا على الرضا وعلى الإيمان به، أبدا القضية ليست هكذا، لأن هذا خلاف السنن الطبيعية، مو خلاف السنن الإلهية. والقرآن الكريم يؤكد بأنه لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واحدة من أهم الأسس التي بني عليها هذا النظام هو أن الإنسان مختار، أساسا مبدأ الثواب والعقاب ودخول الإنسان في الجنة أو دخول الإنسان في النار إنما هو السبب فيه إرادة الإنسان واختيارات الناس. إذن هذا الطريق لا يمكن المصير إليه بأي حال من الأحوال. الطريق الثاني أن يعطى الإمام سلام الله عليه القوة ويعطى الإمام سلام الله عليه حالة البطش التي يجعل الناس يرضخون للرضا بدولته. بعبارة أخرى الإمام سوف يعطى الغلبة وقوة السيف وينصب لنا المشانق والإعدامات حتى يجعل الناس مقتنعين وراضين بدولته. هل يمكن أن يقوم الإمام المهدي بهذه الخطوة؟ لأن أكو هناك أيضا فكرة أخرى يقولها البعض أن الإمام سوف يمارس عملية البطش وسوف يمارس عملية القهر بالسيف. طبعا هذه الفقرة الثانية والخطوة الثانية تختلف عن الخطوة الأولى. الخطوة الأولى التي رفضناها قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يسلب الإرادة من الناس. هنا في الخطوة الثانية مو يسلب الإرادة من الناس وإنما يسلب القناعة والرضا.
إجبار
يعني مو قضية إجبار تكويني وإنما عملية القهر بالسيف. كما يمكن أن يستولي أي حاكم ظالم، الحاكم الظالم الآن حينما يريد أن يستولي على شعبه وعلى أمته لا يسلبهم الإرادة والحرية والاختيار وإنما يسلبهم حالة القناعة والرضا بالحكم. أي واحد يظهر معارضا له يقوم بإعدامه وبقتله. هل يمكن للإمام المهدي أن يمارس هذه الخطوة وهذه الطريقة حتى يهيئ الأجواء والظروف التي تعينه على تأسيس دولته وإنشاء دولته والإنجاح مشروعه؟ البعض يقول هكذا، يقول بأن الإمام سلام الله عليه إذا خرج سوف يخرج بالسيف وسوف يقتل جميع من لا يرضى بهذه الدولة ويجعل الناس جميع. طبعا هذه الفكرة هي تحتاج إلى تدقيق ولعلنا سوف نتكلم فيها. هل أن ما هو المقدار، ما هي النسبة التي يستعملها الإمام من حالة القتل ومن حالة السيف؟ المقدار الذي يستعمله الإمام، طبعا الروايات كلها تتحدث بأنه الفترة التي يمارسها الإمام والتي يجاهد فيها لا تتعدى 8 أشهر، وهذه فترة قليلة جدا في معادلات التاريخ وفي حياة الأمم والمجتمعات. نفهم على هذا الأساس أن هذه الخطوة وهذه الطريقة ليست أيضا هي البديل وليست هي السبب التي يمكن أن يتبناها الإمام المهدي عليه السلام توفير الأجواء والمناخات والظروف التي تعينه. هسه تقول لي ليش، لماذا لا يستعمل الإمام سلام الله عليه القوة؟ لأنه عملية استعمال القوة على المستوى البعيد مآله الفشل عزيزي الحزام. لأن أنت إذا أردت من واحد أن يتصرف خلاف طبيعته لابد أنه في لحظة من اللحظات أن يعود وأن
يرتد.
ولذلك الفلاسفة يقولون، عندهم قاعدة يقولون القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا. شنو المقصود من هذه الكلمة أو من هذه القاعدة؟ يقولون إذا أردت أن تقصر شيئا وأن تجبر شيئا على خلاف طبيعته هذا المعنى لا يمكن أن يتم لك بشكل دائمي ولا حتى بشكل أكثري. شوف من طبيعة الحجارة، طبيعة الحجارة أنها تكون منجذبة إلى الأرض، صح ولا لا؟ هاي طبيعة الفيزاوية بسبب الجاذبية الحجارة تكون مستقرة على الأرض. لكن إذا أنت أخذت حجارة ورميتها إلى السماء بكل قوتك الحجارة يمكن أن تعلو في السماء متر مترتين 10 أمتار، ولكن بمجرد أن تخف عليها قوة الضغط والدفع مباشرة تعود فتسقط على رأس ذاك الذي رماها. لماذا؟ لأنه لا بد أن تعود إلى طبيعتها، وطبيعتها أنها تكون على الأرض منجذبة إلى الأرض. فعملية القصر مهما أردت أن تمارسها على شعب أو على أمة أو على مجتمع من المجتمعات لا بد لذلك المجتمع أن ينفجر وأن يعود وأن يرتد وأن ينتكس ويعود إلى وضعه الطبيعي. نحن نريد للدولة المهدوية أن تكون مستمرة إلى يوم القيامة. الإمام الصادق يقول آخر دولة هي دولتنا، الدولة التي سوف تمتد من زمن الإمام المهدي إلى يوم القيامة وسوف تمتد لمئات السنين كما نصت الروايات على ذلك. بطبيعة الحال إذا أردت لدولة أن تستمر لمئات السنين أنت بحاجة إلى أن هناك حالة رضا وقناعة ذاتية موجودة عند الناس. فلو كان الناس مقصورين ومجبورين ومقهورين على الرضا بدولة الإمام المهدي لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تطول أيام تلك الدولة. إذن لكي ينجح هذا المشروع ولكي يحقق الإمام المهدي دولته أنت بحاجة إلى أن الناس يقتنعون بذلك المشروع. لابد للناس أن يرضون بذلك المشروع، وهذا الرضا وهذه القناعة تنطلق من ذواتهم ومن أنفسهم. عملية القصر وعملية الجبر بالسيف والبطش والقوة والقهر لا يمكن أن يولد حالة رضا مستمرة. وأنت تشوف تلاحظ كثير من الدول التي قامت على القوة والغلبة والقهر لعلها استطاعت أن تحكم سنة سنتين 10 سنين 20 سنة 30 سنة، ولكن بالقطع واليقين سوف يأتي اليوم الذي ينقلب فيه الشعب على حكامه أولئك الظلمة. هذا المعنى هو الذي جعل الأئمة عليهم السلام في زمنهم، يعني لما تجد قرأ سيرة الإمام الصادق عليه السلام، سيرة الإمام الرضا، سيرة الإمام الباقر، لماذا لم يؤسسوا دولا وحكومات في عهدهم وفي زمانهم؟ شنو السبب اللي خلق؟ يعني البعض أن قبل فترة أحد الأخوة كان يسألني يقول يعني معقولة الزبيريين استطاعوا أن يؤسسوا دولة؟ عبد الله بن الزبير استطاع أن يؤسس خلافة، وأربعة سنوات تقريبا استطاعت دولته أن تقوم في مكة. تأتي إلى بني أمية استطاعوا أن يؤسسوا دولة. بنو العباس حكموا لمئات السنين. الإسماعيلية خلاص مذهب شيعي بالتالي. الدولة الفاطمية دولة إسماعيلية. الأتراك مولانا. الأتراك استطاعوا أن يؤسسوا الخلافة العثمانية. هل يعقل أن أهل البيت عليهم السلام لم يكن بمقدورهم أن يؤسسوا دولة كما أسس أولئك الأقوام وتلك التيارات؟ تلك التيارات أسست دول واستمرت لعشرات السنين هذه الدول. ألم يستطيع الأئمة عليهم السلام؟ هل معنى ذلك أن تلك التيارات وتلك الفرق والمذاهب كانوا على المستوى السياسي والحنكة السياسية أدهى وأفهم وأذكى من أهل البيت عليهم السلام؟ لا أبدا. بعبارة أخرى أهل البيت عليه، وطبعا هي حتى في زمن الإمام الصادق وعرضت عليه الخلافة، أبو سلمة الخلال مولانا الذي أرسله أبو مسلم الخراساني اللي هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية والخلافة العباسية، أرسل أبو سلمة الخلال وأعطاه كتاب للإمام الصادق وطلب من الإمام الصادق أن يتولى هو زعامة تلك الدولة. لما جاءوا بالكتاب للإمام الصادق عليه السلام أخذ الكتاب، الإمام الصادق لم يقرأ الكتاب، كان هناك شمعة سراج عند الإمام الصادق، قبل أن يقرأ الكتاب أحرق الكتاب، فقال له ما تقول يا ابن رسول الله، ما هو جواب؟ قال جوابي ما رأيت. يعني الخلافة وصلت إلى الإمام الصادق والإمام الصادق رفضها، قال ليس أبو مسلم من رجالي ولا الزمان زماني. شنو معنى ذلك؟ يعني الخلافة تأتي للإمام الصادق عليه السلام والإمام الصادق يرفضها، ما هو السبب؟ السبب لأن الإمام يقول بأن قضية الدولة وتأسيس الدولة هو ليس هدفا بحد ذاته. شنو الفائدة؟ الإمام الصادق يتولى زمام الأمور ويكون هو الخليفة على الدولة، ولكن الناس لم يرتقوا بقناعاتهم، لم يرتقوا في مداركهم وفي وعيهم إلى مستوى يجعلهم يفهمون ما يريده أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق يتولى زمام الخلافة، أنت تحتاج إلى موظفين، أنت تحتاج إلى عمال في كل مرافق الدولة. هؤلاء لم يكونوا بمستوى يعكسون ما يريده أهل البيت عليهم السلام، بالتالي هذه الحكومة سوف تفشل وسوف تنتهي بالقطع واليقين. فالحكومة والكرسي والسلطة لم تكن هدفا وغاية عند أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أنت تجد مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل لما كان في بيت هانية بن عروة ودخل عليهم عبيد الله بن زياد، كان شريح القاضي يطلب من مسلم أن يقتل عبيد الله بن زياد إذا دخل إلى الدار شرك الهمداني، ولكن مسلم لم يرضى بذلك. لما خرج عبيد الله بن زياد، القصة المشهورة المعروفة التي نسمعها على المنابر وفي أيام محرم في ليلة مسلم بن عقيل، قال له لماذا لم تقتل هذا الرجل؟ لو قتلته لاستوليت على الحكم وكان الطريق معبدا بالنسبة إليك. قال له لقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بأن الإيمان قيد الفتك. الفتك بين قوسين المقصود بالغدر، المؤمن لا يمكن أن يكون غدار أبد. طبعا عبيد الله بن زياد لم تكن لدمه أي حرمة عند مسلم بن عقيل، وكان حلال الدم بالقطع واليقين، ولكن مسلم لم يقدم على قتله. مسلم أراد أن يوصل رسالة، وهذه الرسالة إنما هي قد أخذت من أهل البيت عليه السلام، باعتبار أن مسلم هو تربية الإمام الحسين عليه السلام. قال له بأن الإيمان قيد الفتك، وأنا هدفي ليس أن أصل إلى السلطة وإلى الكرسي بأي وسيلة من الوسائل. بعبارة أخرى، المبدأ الميغافيلي الذي يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة لا يمكن أن يعمل عند أهل البيت أبدا. ولذلك الإمام كان يرفض هذه الدعوات حينما يطلبون منه أن يتولى زمام الأمور، وحين يريدون منه أن يكون هو الخليفة عليهم. الإمام يعلم بأن هذه الدولة فاشلة، لأن الناس لم يرتقوا إلى مستوى، هذا المستوى يجعلهم في مصاف يؤهلهم لفهم ما يريده أهل البيت منهم عليهم السلام. بالتالي نفهم على ضوء هذا الأساس أن القضية التي يريدها أهل البيت أن الناس لابد أن يصلوا إلى مرحلة وإلى مستوى، هذا المستوى يجعلهم يفهمون ما يريده أهل البيت منهم عليهم السلام. هذه القضية تحتاج إلى حالة إدراك، إلى حالة وعي. إذن لابد أن تتوفر الأجواء والمناخات والظروف التي تعين مشروع الإمام المهدي على النجاح وعلى الانتصار.
طيب سمعت الشيخ، أيضا يقال أن السماء دور في أن تعمل بتهيئة هذه الأجواء حقيقة، وبالتالي أيضا هناك ربما إشارات إلى مسألة، وكما ذكرت بعض الروايات أن هناك حالة من الزلازل، حالة من الإرهاصات قبل أن تكون هناك عملية الظهور لمولانا الإمام سلام الله.
شوف عزيز حسام، هي إحنا هذه القضية، قضية أن الناس لابد أن يرتقوا بمستوياتهم بوعيهم بمداركهم، هذه القضية كأنها سنة إلهية عامة. يعني أنت تلاحظ الآن إذا جئنا ودرسنا الشرائع السماوية، أعظم شريعة نزلت من السماء إلى الأرض هي الشريعة المحمدية، صح ولا لا؟ أعظم الشرائع وأعظم الأديان هي الشريعة المحمدية والدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن لماذا انتظرت السماء آلاف السنين لكي تنزل الشريعة المحمدية على الناس؟ لماذا لم يعطي الله سبحانه وتعالى الشريعة الإسلام للجيل الذي كان يعاصر آدم؟ لماذا لم تنزل الشريعة الإسلامية على أمة نوح؟ لماذا لم تنزل الشريعة السماوية على أمة إبراهيم؟ لماذا انتظرت السماء آلاف السنين لكي تبعث رسول الله الذي هو النبي والخاتم وتنزل معه الشريعة الإسلامية والتي هي أعظم وأكمل الشرائع؟ لماذا احتاجت السماء أن ترسل عشرات الآلاف من الأنبياء، باعتبار أن عدد الأنبياء 124,000 نبي غير الأوصياء؟ هؤلاء 124,000 نبي لماذا أرسلتهم السماء؟ هؤلاء كلهم كانوا يعبدون الطريق، ولكي يرتقوا بالوعي الإنساني وبالثقافة الإنسانية وبالفكر الإنساني الذي يجعلهم مؤهلين لفهم الشريعة الإسلامية. ولذلك صار أعظم الأنبياء هو آخر الأنبياء. كيف يمكن أن يكون أعظم الأنبياء آخر الأنبياء؟ باعتبار أن الأنبياء السابقين كلهم كانوا موظفين يوطئون ويمهدون العقلية البشرية لكي يستوعبوا الشريعة المحمدية، ولذلك صار آخر الأنبياء هو أعظم الأنبياء. إذن القضية وين ملحوظ بها؟ ملحوظ بها الوعي الإنساني. الوعي الإنساني في بداية الأمر كان وضعا بدائيا. أساسا آدم لم يكن عنده شريعة. أول شريعة نزلت إلى الأرض على يد نوح عليه السلام، لأن الناس كانوا على عهد آدم كانوا بدائيين جدا، فلم تكن القضية تحتاج إلى رسالة عملية. كانت القضية مدارها وملاكها الحالة الفطرية، الأمور الفطرية التي يؤمن بها الإنسان. هذه الأمور الفطرية موجودة عند الناس، عند الجاهلي وعند العالم، برمجة إلهية مخلوقة في الإنسان. أما الشرائع لم تنزل إلى الأرض إلا من بعد عهد نوح عليه السلام. في زمن آدم لم تكن هناك شريعة سماوية، بعبارة أخرى لم تكن هناك رسالة عملية، وإنما قضايا الأمور الميول الفطرية التي يفهمها كل واحد من الناس. لكن الشريعة المحمدية الإسلامية هي صارت آخر شريعة كل الأنبياء الذين جاءوا، كل الأئمة والأوصياء الذين سبقوا الشريعة الإسلامية، هم كانوا في حقيقة الأمر ممهدين وموطئين ويقومون بعملية الإعداد للارتقاء بالفكر الإنساني، للارتقاء بالوعي الإنساني حتى يستوعب هذه الشريعة المحمدية. هنا نأتي ونسأل، هذه السنة إلهية عامة مارستها السماء سابقا مع الأمم السابقة كما ذكرنا الآن، وسوف تمارسها أيضا مع الإمام المهدي عليه السلام. كيف يمكن للسماء أن توفر هذه الأجواء وأن تحقق هذا المعنى الذي يمكن أن يصل من خلاله الإنسان إلى القناعة الذاتية وإلى الرضا النفسي بأن حلول كل مشاكله وعلاج كل مصائبه ومحنه على يد الإمام المهدي عليه السلام. ذكرنا قبل قليل أنه سماء لا يمكن أن تقوم بقصر الإنسان جبرا قهرا وتسلب منه إرادته، لأن هذا خلاف الزرع التكويني، ولا يمكن للإمام المهدي أن يمارس عملية القتل والبطش على طول الخط، لأن هذا بالتالي سوف يولد حالة ارتداد. ماذا سوف تفعل السماء لكي توفر هذه الأجواء؟ لا بد أن يترك الناس لفترة لكي يحصدوا ما جنوه من تلك الأخطاء التي ارتكبوها. يعني أنت عندك ابن، وهذا الابن أنت تعظه تنصحه دائما وهو لا يسمع كلامك، لا بد أن تعرضه لنتائج أخطائه حتى يستوعب الحقيقة. ولذلك أنت تجد أحيانا بعض الأبناء شباب، أنت تجي تنصحه بابا ادرس اقرأ، خاف ترسب بدروس مالتك، خاف تفشل بحياتك، ما يستوعب هذا الكلام، ما يفيده كل النصح ولا الوعظ، فتضطر أنك تتركه هكذا حتى يقع في المطبات التي لم يلتفت إليها. طبعا لما يقع في هذه المطبات، لما يقع في هذه المحن، سوف يرتقي، سوف يختزن تلك التجربة التي عاناها. السماء ماذا سوف تفعل لهذا الإنسان لكي يستوعب أن حلول كل مشاكله على يد الإمام المهدي؟ لابد أن تتركه هملا.
لكن سمعت الشيخ، يعني هذا من باب الانتقام، يعني يكون
لا أبدا. أبدا
حتى يقتنع الإنسان وهو أبداً خلقه الرحمن الرحيم حتى يؤمن بقضية الإمام.
لا شوف، يعني إحنا قضية الانتقام أنا أجي وأصب عليه الغضب صبا، هذا انتقام. أما إذا أنا أجي أبعضك، أنا وديت لك كل الأنبياء، وديت لك كل الشرائع، وديت لك وبينت لك كل الحقائق، ومع ذلك ذاك البعيد لم يرعوي، ذاك البعيد لم يستقم أمره، ماذا أفعل له؟ لابد أن أتركه حتى يستوعب الحقيقة عمليا. ماذا أفعل له؟ أهمله، أسحب عنه يد العناية. إذا سحبت عنه يد العناية بالقطع واليقين سوف يقع ويجني ما زرعه، سوف يحصد ما زرعه. ولذلك أنت تجد أن هذا المعنى سوف يتحقق في آخر الزمن، وهو يتحقق الآن في حقيقة الأمر. يعني لما تقرأ الرواية التي تقول بأن سيكون العرب ثللا، هكذا رواية عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول سيكون العرب ثللا، ثلل الثلة هي القلة، يعني صاروا تجمعات ودول وأحزاب منقسمون على أنفسهم. أمير المؤمنين يقول سيكون العرب ثللا يقتل بعضهم بعضا، العرب يقتل بعضهم بعضا. إذن ماذا تفعل السماء؟ ماذا تفعل لهم السماء؟ أمير المؤمنين يقول السماء سوف تسحب يد العناية، سوف يقتتل العرب، يكونون ثللا يقتل بعضهم بعضا، لا تبالي السماء بمن غلب. شنو لا تبالي السماء بمن غلب؟ يعني تسحب يد العناية بعد ما تتدخل؟ لماذا لا تبالي؟ هل تريد أن تنتقم منهم؟ تقول له أنا لست بصدد الانتقام منكم، أنا فقط أريد أن أريكم أن نتائج أعمالكم أين سوف توصلكم. هاي القضية. يعني كما ضربت لك مثل بالابن، الابن كلما أردت أن تنصحه وأن تعظه لا يأتي إلى الطريق، ما عندك طريق إلا أن تتركه هكذا يذهب في طريقه حتى يتحمل نتائج مسؤولياته. إذا شاف نتائج الأخطاء التي ارتكبها حين ذاك سوف يختزن تجربة. ولذلك أنت دائما ترى أن الشباب في بداية شبابه يعيش حالة الغرور، مهما تكلمت معه لا يتعب، لكن لما إذا كبر وإذا امتد به العمر لا، بالعكس سوف تراه حكيما وهو الذي ينصح الآخرين. هكذا سوف تقوم السماء. ولذلك تجد أن الروايات حينما تحدثت وتكلمت عن مصير البشرية تقول بأن أوضاع هذه البشرية كلما تقادم بها الزمان أن المحنة سوف تزداد عليها. لا يخرج الإمام إلا على خوف شديد من الناس، لا يخرج الإمام إلا على زلازل وعلى تشتت، لا يخرج الإمام إلا بعد جوع سوف يصيب الناس، لا يخرج الإمام حتى يقتل ثلثا. يعني كل هاي الروايات اللي قاعد تتحدث بأنه هناك حالة من المحنة وحالة من الاضطراب وحالة من التشتت وحالة من المصائب الكثيرة التي سوف تحصل قبل ظهور الإمام. هل معنى ذلك أن السماء تريد أن تنتقم من الناس حتى تجعلهم مقتنعين بالأبدا؟ يعني بعبارة أخرى عزيز حسام، هاي الروايات لا تريد أن تقول بأن هاي لون من ألوان الانتقام الإلهي، يعني الإنسان واحد وجهه مطين بالطين وراح وحط مراية أمامه، لما أشوف وجهي بهذا الشكل القبيح أمام المرأة، هل المشكلة في المرأة أو المشكلة فيه أني؟ المشكلة فيه أني، المشكلة ليست في المرأة. الروايات التي وردت عن البيت وقالت بأن كل هذه المصائب سوف تصيبكم في آخر الزمان، لا تريد أن تقول بأن هذه المصائب جاءتكم من الله سبحانه وتعالى، وإنما تريد أن تستشر في المستقبل وتقول بأن الطريق الذي دخلتم فيه هو الذي سوف يوصلكم إلى هذه الأمور وإلى هذه المحن وإلى هذه المشاكل. فهذه القضية ليست هي قضية انتقامية من السماء. بطبيعة الحال الإنسان إذا تعرض إلى هذه المحن وإلى هذه المصائب وإلى هذه المشاكل قطعا ويقينا الإنسان سوف يصل إلى مرحلة تتولد عنده قناعة ذاتية بأن حلول كل مشاكله وكل المحن التي أصيب بها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق السماء وإلا عن طريق الغيب. ولذلك بمجرد أن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يجد أن القوابل البشرية على أتم الاستعداد للرضا بحكم الإمام المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأن السماء تركت الناس أساسا، هي زمن الغيبة الكبرى، هو هذا المعنى المقصود من عندها. واحدة حسنا يمكن أن نصل إلى سبب آخر يمكن أن نستنبطه على ضوء هذا الفهم الجديد، أن واحدة من أسباب غيبة الإمام لكي يرتقي الناس ويتكامل الناس، بعبارة أخرى الغيبة هي عبارة عن ترك الأمور للناس حتى يجربوا حظهم، وإذا جربوا حظهم بالقطع واليقين سوف يقعون في تلك الحفرة التي حفروها. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يكون أمرنا هذا حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا أمر الناس. يقول لا يمكن، لا يخرج الإمام المهدي حتى أن كل الناس، كل صنف من الناس، يعني بعبارة أخرى كل الأحزاب، كل الفئات، كل التيارات، كل المدارس الفكرية سوف تمارس عملية الحكم والتسلط، حتى لا يقول قائل منهم إذا ظهر الإمام في آخر الزمان ورأوا عدله لو حكمنا لعدلنا. معنى ذلك أن البشرية سوف تقوم وتجرب كل هذه الأفكار وكل هذه الأيديولوجيات وكل هذه المدارس سوف تجد تطبيقات سلطوية لها، وبالتالي سوف يظهر ويتضح فشلها بالقطع واليقين على المستوى العملي. إذا صارت هذه الحالة، ولذلك أنت تجد أن الشيوعية حكمت فترة من الفترات، القوميين حكموا في فترة من الفترات، الأحزاب الرأسمالية وكلها مآلاتها الآن سوف تنتهي إلى الفشل. هنا الناس البشرية سوف تلتفت إلى أن كل هذه المشاكل لا يمكن أن نجد لها حلا ينهي هذه النزاعات، ينهي حالة الفشل المستمرة للبشرية إلا على يد السماء وما أرادته السماء من القيادة المهدوية التي هي الملاك الوحيد لإخراج الناس مما سوف يعانوه في المستقبل أو قد عانوه في الماضي.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير وحياكم الله.
حياكم الله عزيز الحسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
الله حياكم الله سمحت الشيخ، شكرا لكم، وأيضا الشكر لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهد بقية الله. نترككم برعاية الله وحفظه.